الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولو شرط، عليكم السلام، ولو شرط تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع، أما في المؤجل فظاهر، وأما في الحال فلجهالة قصته. مسألة من المسائل المرتبطة بباب السلام، وهي أنه علمنا من الأبحاث السابقة بأن الثمن في بيع السلام لا بد أن يكون معجلا حالا، ويدفع في مجلس العقد. فلو تفرق ولم يدفع الثمن فإن بيع السلام يكون باطلا، وهذا واضح، لأنه تقدم في تعريف بيع السلام قلنا بأنه هو بيع مضمون في الذمة مضبوط بمال معلوم مقبوض في المجلس، فلا بد أن يكون الثمن حالا ومعجلا ومقبوضا في مجلس العقد. بناء على هذه المسألة يأتي هذا الفرع، وهو أنه لو شرط المشتري أن يدفع بعض الثمن حالا وأن يدفع بعض الثمن مؤجلا، فهل يكون بيع السلم صحيحا أو يكون باطلا؟ من الواضح بأنه لا بد أن يدفع جميع الثمن في مجلس العقد، فلو شرط أن يدفع البعض ويؤجل البعض الآخر، فهل يصح مطلقا أو يبطل مطلقا أو لا بد من التفصيل؟ خب، من الواضح أنه لا يمكن أن يقال أنه يصح مطلقا. لماذا؟ لأنه في النتيجة بعض الثمن لم يقبض في المجلس، ونحن اشترطنا في صحة بيع السلم أن يكون الثمن مقبوضا في المجلس. إذن أن يقال بأن البيع صحيح مطلقا هذا بعد لا مجال له. يبقى عندنا قولان آخران: إما أن يقال بالبطلان مطلقا، وإما أن يقال بالصحة فيما دفع والبطلان فيما أجل. واضح المطلب؟ إذن إذا شرط تأجيل بعض الثمن فلا مجال للقول بالصحة مطلقا فيما أجل الثمن فيه وما أجل الثمن فيه، هذا لا مجال له. لماذا؟ باعتبار أن من شرائط صحة عقد السلم ما هو؟ أن يكون الثمن حالا، وهنا بعضه ليس بحال. إذن يبقى عندنا قولان آخران. القول الأول أن نقول بالبطلان مطلقا، يعني فيما أجل فيه الثمن وفيما عجل فيه الثمن. افترضوا أنه كان ينبغي أن يدفع 1000 درهم فعجل 500 درهم النصف وأجل النصف الآخر. القول الأول يقول بطل البيع في المؤجل وفي المعجل معا، هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا، بطل في المؤجل وصح في المعجل. أما القول الأول وهو الذي أشار إليه، ولو شرط تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع، هذا القول الأول. القول الثاني الذي يأتي سطرين من آخر الصفحة قال وربما قيل بالصحة، ولكن مو قيل بالصحة مطلقا، وإنما قيل بالصحة في بحسب التفصيل. أما القول بالبطلان مطلقا، ما هو وجهه؟ يقول وجهه أما المؤجل فواضح البطلان. لماذا؟ لأنه من شرط صحة بيع السلم أن يكون الثمن معجلا، وهذا المقدار الذي أجل يبطل فيه. لماذا؟ لأنه لم يتوفى فيه شرط صحة السلم. هذا في المؤجل. خب هذا بطل في المؤجل، لماذا يبطل في المؤجل؟ خب أنا أدفع نصف المبلغ الآن، خب فليكون صح، فليكون صف اللغة الذي دفعته. يعني أنا اشتريت 1000 حنطار بنحو السلم، نصف منه دفعت الثمن، نصف الثمن دفعته والنصف الآخر أجلته. فليقل قائل مثلا أنه في الذي دفعه يصح، فيكون نصف الحنطة لي، ولم يدفعه أجله. يقول أما في المؤجل فواضح البطلان، وأما في المعجل فأيضا باطل. لماذا؟ بيان البطلان في المعجل يحتاج إلى مقدمة، وهذه المقدمة هي أن هناك قاعدة في الفقه تعبرون عنها بأن للزمن أو الأجلي قسط من الثمن. معنى أن للأجل قسط من الثمن، إذا كان المبيع حالا، أنا أشتري الكيلو من نجد بيش افترض 10 دراهم، أما إذا كان المبيع مؤجلا وأنا أريد أدفع الثمن متى؟ الآن. أما أشتري 10 لو أشتري 8 بعد أشتري 8، إذا للأجل قسط من الثمن أو ليس له قسط من الثمن؟ ها واضح المطلب؟ قاعدة، وهي أن الأجل له قسط من الثمن، في قباله يقع قسط من الثمن. واضح صار المطلب؟ الآن بناء على هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام. نسأل، هذا اشترى 1000 كيلو لمدة شهر ب1000 درهم وبقي وأجل النصف الآخر، خفف على هذا النصف الذي دفعه معجلا، كم كيلو يقع من الحنطة؟ نصف الحنطة؟ لو أكثر لابد يقع، ها؟ وللأجل قسط من الثمن، اللي أجل الثمن فيه ويقع في قباله مقدار من الحنطة، واللي أجل الثمن فيه يقع نفس المقدار لو مقدار أكثر. ضربت مثال، قلت انت جنابك الان تدفع درهم والان تاخذ حنطة، ايش قلت تاخذ كيلو، اذا تدفع الان درهم وحنطة تاخذ بعد شهرين، هم تاخذ كيلو لو كيلوين؟ كيلوين تاخذ، تمام. انت الان النصف الذي دفعته ايش قد يقع في قباله من المثمن، والنصف الذي لم تدفعه ايش قد يقع في قباله من المثمن؟ معلومة وغير معلومة، ها؟ معلومة وغير معلومة، غير معلومة، غير معلومة، لأنه الثمن الذي دفعته معجلا يقع في قباله من المبيع أكثر من المبيع الذي يقع في قبال الثمن المؤجل. تمام ولا مو تمام؟ خلوا ذهنكم يمي. اذا هذا الثمن اللي الان ادفعه انا في قباله اخذ حنطة ماذا؟ اكثر. اما الثمن اللي اريد ادفعه بعد 20 يوم، الحنطة اللي اخذها في قبالها مساوية للاول لأقل، تكون اقل. بشكل النسبة شكل حين البيع نسبة معلومة وغير معلومة، وهذا معناه انه لم يعلم مقدار المثمن الذي يقع في قبالي هذا المعجل، فيكون مجهولا، فإذا صار مجهولا يكون باطل. أدري واضح المطلب؟ نحن نريد حين البيع النسبة تكون ماذا؟ معلومة. هذا المقدار الذي دفعته من الثمن لابد أعلم أنه في قباله ماذا يقع، أي مقدار من المثمن. ومع فرض البطلان في المؤجل تكون النسبة، نسبة المثمن إلى الثمن المعجل معلومة لو مجهولة؟ مجهولة، فيكون باطلا في المعجل أيضا. فالأمر هنا قال أما في المؤجل فواضح لعدم تحقق الشرط، أما في المعجل الثمن الذي دفعه معجل قال فلجهالة قسطه من الثمن. نجهل أن المقدار الذي يقع من المبيع بإذاء الثمن نجهل مقداره، نجهل نسبته. طبعا التفتوا جيدا، لابد أن أقول فد كبرى مطوية. ما هي الكبرى؟ وهي أنه لابد أن تكون النسبة معلومة حين البيع، وإلا إذا قال قائل بأنه من قال لكم أن النسبة لابد أن تكون معلومة حين البيع، بل قد يكفي أن تكون معلومة بعد البيع أيضا بعد لا يبطل البيع. هذا قائم على ماذا؟ قائم على أن النسبة يعني ما يقع في قبال الثمن من المثمن لابد أن يكون معلوما حين العقد وحين المعاملة، وفي المقام هذه النسبة غير معلومة. قال ولو شرط تأجيل بعض الثمن كنصفه مثلا بطل في الجميع، أما في المؤجل بطل فظاهر. لماذا؟ لاشتراط قبض الثمن قبل التفرق، ومن الواضح المنافي يعني اشتراط الثمن قبض الثمن قبل التفرق منافي ماذا؟ للتأجيل. لاشتراط قبض الثمن قبل التفرق المنافي للتأجيل. هسه قد تقول، التفت جيدا، قد تقول بأنه يؤجله ساعة بعد التفرق، تقول بأنه الآن أعطيك هاي الألف درهم 500 درهم نصف، وبعد ربع ساعة نتفرق من المجلس الروح ربع ساعة أنه أعطيك ماذا؟ النصف الآخر. هذا عرفا يسمى مؤجل أو لا يسمى مؤجل؟ ها؟ عرفا يسمى مؤجل؟ عرفا يسمى هذا مؤجل؟ هذا يسمى الثمن مؤجل؟ أنت تقول لي بابا اطلع في نصف ساعة وأعطيك الثمن، هذا عرفا يسمى الثمن مؤجل؟ ما يسمى مؤجل. إذا ينافي أو لا ينافي؟ لا ينافي، لأنه قال الاشتراط قبل الثمن قبل التفرق المنافي للتأجيل، ومع فرض أنه ربع ساعة أو نصف ساعة ينافي أو لا ينافي؟ لا ينافي. فلهذا قال وعلى تقديري عدم منافاة التأجيل، عدم منافاة التأجيل لأي شيء، لقبض الثمن قبل التفرق افترضوا أنه لا ينافيه. إذا كان 20 يوم شهر ينافي اشتراط قبض الثمن، أما إذا لم يكن مقدارا معتدا به كربع ساعة ونصف ساعة وساعة، وعلى تقدير عدم منافاة التأجيل. ما هو مثاله؟ بين شارحتين خلوها، لقصر الأجل أو لقصر الأجل. لو فرضنا أن الأجل ماذا؟ قصير جدا، أبو ساعة أبو نصف ساعة، هذا لا ينافي بعد اشتراط قبض الثمن. قال وعلى تقدير عدم منافاة التأجيل، أي قال لقصر الأجل. خب باطل أو مباطل هذا في المؤجل؟ يقول يمتنع أيضا، يعني بطل في المؤجل أيضا وإن كان قصير الأجل لوجه آخر. ما هو؟ وهو أنه يلزم منه أن يكون هذا من مصاديق بيع الكالي بالكالي، يعني بيع المؤجل بالمؤجل وبيع المؤجل بالمؤجل وبيع الدين بالدين ماذا؟ باطل كما تقدم فيما سبق. قال يمتنع من وجه آخر، لماذا؟ لأنه بيع الكالي بالكالئ فقد فسره أهل اللغة، يعني في الرواية ورد أنه نهي عن بيع الكالي بالكالي، فسره أهل اللغة بماذا؟ قال بأنه بيع مضمون يعني في الذمة مؤجل بمثله، أي مضمون مؤجل في الذمة، فأيضا يكون باطل سواء كان القصر أجل طويلا أو كان الأجل ماذا؟ قصيرا. هذا بطلانه في المعجل. خب لماذا يبطل في المعجل؟ قال وأما البطلان في الحال على تقدير بطلان المؤجل، وإلا إذا كان المؤجل صحيحان قبل محذور عندنا، إنما الكلام لو كان المؤجل ماذا؟ باطلا. إذن هذا المقدار صار باطل. قل معجل شنو؟ يقول أيضا
فلجهالة قسطه، مراد من القسط يعني هنا قسط المبيع، يعني قسط المثمن، يعني قسط المسلم فيه، فلجهالة قسطه من الثمن، لأنه لا نعلم أنه في قبال هذا الثمن المعجل أي مقدار يقع ماذا من المبيع، لا نعلم النسبة، لا نعلمها. لماذا؟ باعتبار أن الأجل له قسط من الثمن، فلجهالة قسطه من الثمن. هذه في الحاشية أكو أي قسط المبيع من الثمن، حيث لا يدرى أي مقدار من المثمن، مو أي مقدار من الثمن، أي مقدار من المثمن وقع بإزاء هذا الثمن الحال. أنت تدفع 500 درهم يعني نصف المبلغ معجل ونصف المبلغ ماذا؟ مؤجل. هذا النصف المبلغ المعجل أي مقدار يقع في قباله من المثمن؟ نصف المثمن لو أكثر، ها؟ بناء على أن للأجل قسط من الثمن لابد أن يقع في قباله ماذا؟ أكثر، ولا نعلم النسبة أي مقدار. قال فلجهالة قسطه من الثمن، ستقول بأنه يعني الثمن لا نعلم أي مقدار دفع أي مقدار أجل، يقول لا، وإن كان معلوما، وإن كان المعلوم أن الثمن الذي دفعه هو النصف والذي أجله هو النصف، وإن جعل كلا منهما يعني المؤجل والمعجل، وإن جعل كلا منهما قدرا معلوما، يعني كان المؤجل معلوم من الثمن وكان المعجل معلوم من الثمن، كتأجيل 50% كما لو فرضنا أنه أجل نصف المبلغ. لماذا يفصل؟ قال لأن المعجل يعني الثمن المعجل يعني المقدار الذي دفعه من الثمن معجلا، قال لن، لأن المعجل يقابل من المبيع قسطا أكثر مما يقابله ماذا؟ المؤجل. من أين تقولون ذلك؟ يقول لتقسيط الثمن على الأجل أيضا، لأن الأجل له قسط من الثمن، وعلى هذا الأساس فالنسبة والنسبة عند العقد ماذا؟ غير معلومة. إذن هذا الذي أنا دفعته الآن وهو نصف المبلغ، لا أعلم أنه الآن أي مقدار من المبيع يقع في قباله، ولا بد أن تكون النسبة معلومة حين العقد. وربما قيل بالصحة، التفت جيدا، هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا صحيح. لماذا؟ يقول لوجود المقتضي وفقت المانع. أما وجود المقتضي لأن العقد تحقق، تحقق أو لم يتحقق؟ نعم، الشرائط أيضا موجودة، وهو أن الثمن معلوم وغير معلوم، بلي نعم، جملة الثمن معلومة وهي 1000 درهم. أنت كل إشكالكم ماذا؟ أنه هذا المقتضي وجد ولكن المانع مفقود أو غير مفقود. قلتم إذا دفع جميع الثمن فالمانع مفقود، أما إذا دفع بعض الثمن دون البعض الآخر فالمانع ماذا؟ موجود. نحن نريد أن نقول لكم أن المقتضي موجود والمانع مفقود حتى لو دفع البعض دون البعض الآخر. تقولون بأي دليل؟ نقول بدليل. ماذا تقولون أنتم في مسألة أنه لو باع ماله ومال غيره في صفقة واحدة، صحيح لو باطل؟ ها؟ بيع صحيح لو باطل؟ بلي؟ خب سؤال، حين العقد نسبة الثمن إلى ماله معلومة وغير معلومة؟ غير معلومة. إذا ما أن النسبة غير معلومة حين العقد، ولكن تقولون بالصحة في ماله وعدم الصحة في ماذا؟ في مال الآخر. وهنا نقول بالصحة في المعجل وعدم الصحة في ماذا؟ في المؤجل. تقولون النسبة مجهولة، نقول صحيح حين العقد مجهولة ولكنه بعد ذلك ستكون ماذا؟ معلومة. إذا لا يشترط أن تكون النسبة معلومة حين العقد. هذا شاهد أول. شاهد ثاني، الذي هو أكثر انسجاما مع محل الكلام، وهو أنهم لو باع الحر والعبد في صفقة واحدة باطل لو صحيح بلي، يعني من حين العقد كان صحيحا في العبد وكان باطلا في الحر، نسبة معلومة وغير معلومة. من الواضح أنه هذا الثمن الذي يقع بإزاء العبد والثمن الذي يقع بإزاء الحر حين العقد معلومة وغير معلومة، النسبة غير معلومة. وفي المقام أيضا كذلك، هذا حر عبد مثال أو أقرب إلى، لماذا؟ باعتبار أنه في محل الكلام من أول الأمر في المعجل صحيح وفي المؤجل ماذا؟ باطل في العقد، والنسبة غير معلومة. كذلك لو باع حرا وعبدا حين العقد، في الحر باطل وفي العبد ماذا؟ صحيح، والنسبة غير معلومة. ولم يقل أحد من الفقهاء بأنه البيع أصلا باطل، واضح صار؟ فلهذا قال وربما قيل بالصحة، التفتوا جيدا، مو مراد الصحة مطلقا، ها؟ مراد الصحة في المعجل والبطلان ماذا؟ في المؤجل. وربما قيل بالصحة للعلم بجملة الثمن، قلت التقسيط، قال والتقسيط غير مانع في المقام. تقول النسبة لابد أن تكون معلومة، أقول ينبغي أن تكون معلومة وإن كان العلم بها بعد العقد، لا يشرط أن تكون معلومة حين العقد، والتقسيط غير مانع. ما هو شاهدك؟ قال كما لا يمنع لو باع ماله ومال غيره فلم يجز المالك. التفتوا جيدا، هذا المثال يختلف عن محل الكلام، لأنه بيع ماله ومال غيره في مال غيره باطل أو ليس بباطل؟ ليس بباطل، لا، يتوقف على الإجازة، صحيح، ولكن يتوقف على الإجازة. فلهذا هذا المثال لا ينسجم مع محل الكلام، بخلاف ما لو باع الحر والعبد فإنه في الحر باطل وفي العبد ماذا؟ صحيح. كذلك في المقام، فإنه في المؤجل باطل وفي المعجل صحيح، مو أنه يتوقف على الإجازة، بل لو باع الحر والعبد بثمن واحد فلهذا ترقى، لأن هناك من الأول مو أنه أحدهما باطل والآخر صحيح في المثال الأول، أما في المثال الثاني من الأول أحدهما صحيح والآخر باطل بثمن واحد، مع كون بيع الحر باطلا من حين العقد كالمؤجل هنا، يعني باطل من حين العقد لا كما في الحاشية فإنها خاطئة. ولو شرط موضع التسليم لزمه، مسألة هاي التي أشرنا إليها بالأمس بأنه سيأتي بحثها مفصلا بعد ذلك، وهو أنه الآن موضع تسليم المثمن أي مكان في المس، يقول إذا شرط موضعا معينا للتسليم خب لزمه، لماذا؟ لأن المؤمنين عند شروط. فلو شرط موضعا للتسليم لزمه، من باب المؤمنون عند شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حرام. أما إذا أطلقا، يعني لم يعين مكانا وموضعا معينا لتسليم المثمن ولتسليم المبيع، فإلى أي شيء ينصرف؟ يقول في المت ينصرف إلى مجلس، ينصرف إلى مكان وموضع العقد في البلد الذي صار فيه، تحقق فيه العقد، يجب أن يسلم ماذا؟ المبيع. هذا هو القول الأول الذي ذكره الماتن في الماتن الشهيد الأول. فلهذا قال ولو شرط المشتري أو البائع لا فرق موضع التسليم لزمه لوجوب الوفاء بالشرط، ولكن بشرط أن يكون شرطا سائغا، شرطا شرعيا، لا أن يكون محللا لحرام أو محللا أو محرما لحلال. وإلا يشترط، أو وإلا يشترط، يعني وإن لم يشترط اقتضى الإطلاق التسليم ولكن في موضع العقد. وهذا له نظائر كثيرة في الفقه، كنظائره من البيع المؤجل. بيع المؤجل ما هو؟ يعني أن يكون المثمن حالا والثمن ماذا؟ مؤجلا. خب وإلا بد أن يسلمك الثمن في المكان الذي تحقق فيه العقد، وكذلك في المقام كنظائره من البيع المؤجل، هذا أحد الأقوال في المسألة، وفي المسألة أقوال خمسة. هذا القول الأول. إذن القول الأول التفتوا جيدا، وهو أنه إذا شرط موضعا بخصوصه أو شرط موضع بخصوصه لزم، وإن لم يشترط فينصرف إلى موضع العقد. القول الثاني وهو اشتراط تعيين موضع التسليم مطلقا. فإذا لم يشترط بطل العقد. أحسنتم، يعني من قبيل شرط أن يكون الثمن مقبوضا في المجلس، فإذا لم يقبض في المجلس يكون البيع باطل. كذلك في المقام، فإنه لا بد من بيان موضع التسليم، فإن لم يبين لا ينصرف إلى شيء، وإنما يكون العقد باطلا. والقول الآخر اشتراط تعيين موضعه، عندما يقول مطلقة باعتبار أنه يوجد تفصيلات. القول الأول والأقوال الثلاثة الأخرى، يعني الثالث والرابع والخامس، هذا الإطلاق في قبال تلك التفصيلات التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك، وهو اختياره في الدروس. لماذا؟ ما هو وجه أنه لا بد أن يبين موضع التسليم؟ قال باعتبار أن الأغراض تختلف، واحد غرضه في هذا البلد، واحد غرضه في بلد آخر، ثم الأثمان تختلف، ثم الرغبات مختلفة، لعله موضع التسليم في هذا البلد خصوصا في هذه الأزمنة. الآن أنا أعقد معاملة مع دولة أجنبية حتى يبعثوا لي بضاعة، وين راح أعقد المعاملة؟ راح أعقد المعاملة في ذاك البلد اللي يبعد عن بلدي بتبعد 10,000 كيلومتر. ثم ما اشترط موضع التسليم، هو ماذا يقول لي؟ يقول لم تشترط موضع التسليم، وين ينصرف؟ إلى بلد العقد. بلد العقد وين كان؟ ها؟ 10,000 كيلومتر. أنا لو أريد أجيبها منك البضاعة، أجيبها منك إلى هنا تكلفني ضعفين. فتختلف الرغبات والأغراض ولا تختلف؟ مش واضح فيها مثل هذا الزمان أصلا تختلف. لعله في ذاك البلد أصلا أنا البضاعة لا أستطيع أن أخرجها، أما نفس الشركة عندها قدرة ارتباطها مع دولتها تستطيع أن تخرج البضاعة، أما لو سلمني البضاعة بربع القيمة هناك أنا ما أشتريها منه، أما لو سلمني البضاعة في بلدي في حدود بلدي أنا أشتريها بخمسة أضعاف. واضح المطلب؟ فلهذا قال اشتراط موضع تعيين موضعه مطلقا لاختلاف الأغراض باختلاف موضع التسليم الموجب لاختلاف الثمن والموجب لاختلاف الرغبة. هذا مضاف، هذا الدليل الأول. الدليل الأول للقول الثاني. الدليل الثاني ولجهالة موضع الاستحقاق. أين أنا أستحق هذا؟ يقول الاستحقاق مبتني على موضع الحلول. أين يحل الأجل؟ أنت تقول بأنه بلد العقد، أقول من قال دليل مكو على؟ وإنما أنا لابد أينما كنت وحل الأجل أنت لابد أن تسلمني ماذا؟ في ذاك الموضع. هسه موضع الحلول الأجل معلوم وغير معلوم، أنا في أي مكان عندما يحل الأجل معلوم وغير معلوم، فموضع الاستحقاق يكون معلولا أو مجهولا؟ يكون مجهولا. إذن الدليل الثاني لاعتبار التعيين هو أن موضع الاستحقاق مجهول. لماذا؟ قال ولجهالة موضع الاستحقاق. خب موضع الاستحقاق لماذا مجهول؟ قال لابتناء موضع الاستحقاق على موضع الحلول، يعني حلول الأجل. ومن الواضح أن موضع حلول الأجل معلوم أو مجهول؟ لا مجهول، لا نعلم أنه أنا أين عندما يحل الأجل. وبهذا يعني بهذا الذي ذكرناه فارق القرض مو الفرض. ها هنا يأتي هذا السؤال، أنه أنتم في باب القرض ماذا تقولون؟ يوجد فرق بين باب القرض وباب السلم أو لا يوجد فرق؟ يوجد قرض بين، يوجد فرق بين باب سلمي وبين بيع النسيئة أو لا يوجد فرق؟ يقول يوجد فرق، وهو أنه في بيع السلام موضع الاستحقاق يبتني على موضع حلول الأجل، وموضع حلول الأجل ماذا؟ مجهول. فموضع الاستحقاق يكون مجهولا، هذا بخلافه في الأرض، فإنه يحمل على موضع القرض دائما في البلد الذي أنا أقرضتك، لابد أن تدفع ماذا؟ القرض في ذلك المكان وفي ذلك البلد. ومن هنا لكونه معلوما، يعني موضع الحلول يكون معلوما. ومن هنا فارق السلم القرض، وفارق السلم النسيئة أيضا. النسيئة ماذا؟ يعني البيع المؤجل، يعني أن يكون المثمن حالا والثمن مؤجلا. فخرج يعني النسيئة خرجت بالإجماع على عدم اشتراط تعيين محله. واضح صار؟ القول الثالث فصل. فإذا هناك قال مطلقا في قبال ماذا؟ في قبال هذه التفصيلات التي سنذكرها في الثالث والرابع والخامس. وفصل فقيه ثالث باشتراط تعيين موضع التسليم إن كان في حمله حمل المبيع مؤونة، وبعدم الاشتراط إن لم يكن في حمله مؤونة. إذا كان للتسليم نحتاج إلى أن يحمل إلى موضع معين والحمل فيه مؤونة، لابد ماذا؟ أن يشترط موضع. أما إذا لا، ليس من الأمور التي فيها في حملها مؤونة، يشترط موضع بيان موضع التسليم أو لا يشترط تحديد موضع التسليم؟ قال لا يشترط. فسألتفت جيدا. وفصل ثالث باشتراط تعيين موضع التسليم إن كان في حمل المبيع مؤونة، وعدم الاشتراط إن لم يكن في حمل المبيع ماذا؟ مؤونة. حس سواء، التفتوا جيدا، سواء كان المتبايعان قاصدين مفارقة مكان العقد وبلد العقد أو لم يكونا قاصدين مفارقة بلد العقد. حس لماذا أقول سواء؟ باعتبار أنه سيأتي في القول الخامس يقول لا مو سواء، أو هذا الواضح ولا؟ إذن هنا نقول المدار على أنه يوجد في حمل المبيع مؤونة أو لا يوجد، سواء كان المتبايعين متبايعان قاصدين مفارقة المكان أو لم يكونا قاصدين مفارقة المكان. هذا القول الثالث. القول الرابع قال وعدمه، يعني وعدم الاشتراط بعدمه، يعني بعدم الاحتياج الى في الحمل الى مؤونتين، وعدم الاشتراط بعدمه. واضح القول الرابع ورابع وفصل رابع بكونهما اي المتبايعين في مكان وقع العقد بينهما في بلد أليف، فإما كلاهما وإما أحدهما قاصد ماذا؟ ترك هذا البلد. سيفترض أنا مسافر إلى بلد أليف وشخص آخر تاجر جاء من بلد وإلى نفس بلد أليف، لا أنا من بلد أليف ولا البائع من بلد أليف، فالآن عندما نعقد المعاملة ما نبقى يومين ثلاث أسبوع وهو يرجع إلى بلدي وأنا أرجع إلى بلدي. هذا القول الرابع فصل. يقول إن كان في مكان قصدهما مفارقة ذلك المكان فيشترط ماذا؟ تعيين موضع التسليم، لأنه ما نستطيع أن نقول محل العقد. لماذا؟ لأن محل العقد لا، هو ما يريد أن يفارق المكان. وعدمه يعني وإلا، أما إذا لم يكن من قصدهما مفارقة ذلك المكان مكان العقد فلا يشترط تعيين موضع التسليم. أتلتفتوا، سواء كان في الحمل مؤونة أم لم يكن في الحمل مؤونة. التواضع صار هناك، قلنا سواء كان قاصدين مفارقة المكان أم لم يكن، هنا نقول المدار على أنهما قاصدان مفارقة المكان أو لا، سواء كان في الحمل مؤونة أو لم يكن في الحمل مؤونة. واضح؟ أما وخامس باشتراطه، يعني تعيين موضع التسليم فيهما. يعني ماذا؟ إذا كان في الحمل مؤونة أو كان قاصدين ترك المكان فلا بد من التعيين. أما إذا لم يكن في الحمل مؤونة أو لم يكونا ولم يكونا قاصدين ترك المكان فماذا؟ فيشترط تأبف ولا يشترط تعيين موضع التسليم. واضح؟ قال وخامس باشتراط تعيين موضع التسليم فيهما. فلهذا يبين في الحاشية يقول مرجع الضمير لزوم المؤونة وقصد المفارقة. فالمعنى أنه يجب تعيين موضع التسليم لو كان في حمل المبيع مؤونة أو كان من قصدهما المفارقة على سبيل منع خلو، وعدم اشتراط وجوب التعيين إذا لم يكن في الحمل مؤونة أولا ولا من قصدهما أيضا مفارقة المكان ثانيا. واضح صار الأقوال الخمسة. ووجه الثلاث، وجه الأول اتضح. ما هو وجه الأول؟ وجه الأول إذا عين فما مقتضى قوله المؤمنون عند شروطه، وإذا لم يعين فبمقتضى قوله أوفوا بالعقود، لأنه لا بد في موضع العقد. هذا الوجه. الوجه الثاني ما هو؟ أنه يجب اشتراط التعيين مطلقا. ما هو دليله؟ اختلاف الرغبة. هذا من الوجه الثاني. أما الوجوه الثلاثة التفتوا جيدا، هذه الوجوه الثلاثة كلها كان بها جهة إثبات التعيين وجهة ماذا؟ نفي التعيين وعدم التعيين. ما هو دليل إثبات التعيين؟ يقول ما ذكرناه في القول الثاني. ما هو دليل عدم إثبات التعيين؟ ما ذكرناه في القول في النتيجة. في القول الأول قلنا بأنه إن أطلقا فينصرف إلى ماذا؟ إلى بلد العقد، تمام؟ وفي القول الثاني ماذا قلنا؟ قلنا يجب التعيين مطلقا. هسه في هذه الأقوال الثلاثة هم فيها جهة إثبات التعيين وهم فيها ماذا؟ عدم إثبات التعيين، لا يحتاج إلى تعيين، تمام؟ وجه الوجوب التعيين ما ذكرناه في الوجه الثاني، وجه عدم وجوب التعيين ما ذكرناه في الوجه الأول. بعد تراجع الحاشية قال ووجه الثلاثة، يعني هذه التفصيلات الثلاثة التي ذكرناها، ووجه الثلاثة مركب من الأولين، يعني من دليل الأولين. إذا كنا نقول في الثالث أو الرابع أو الخامس بوجوب التعيين فدليله الوجه الثاني، إذا قلنا بعدم وجوب التعيين فدليله ماذا؟ الوجه الأول. طب أنت ماذا تقول؟ تقول في نظرنا الأولى مواجب، ولا ريب أن التعيين مطلقا أولى، يعني سواء كان في حمله مؤونة أم لا، وسواء كان من قصد المتعاقدين المفارقة أم لا، ولكنه لا على وجه اللزوم والوجوب كما في القول الثاني، بل على نحو الأولوية، فيكون قولا ماذا؟ سادسا، هذا غير الأقوال الخمسة، لأنه الأول كان شيء، الثاني كان تعيين مطلقا ولكن على نحو اللزوم والوجوب، ثم الأقوال الأخرى تفصيلا. ويجوز اشتراط السائغ في العقد كاشتراط حمله إلى موضع معين. الآن نريد أن يبين، إذا تذكرون قال ولو شرط موضع التسليم لزم لوجوب الوفاء بالشرط السائغ. هسه يبين بعض مصاديق الشرط السائغ ما هو. يقول ويجوز اشتراط السائغ في العقد كاشتراط حمل المبيع إلى موضع معين وتسليم المبيع في موضع معين. شنو الفرق حمله الى موضع معين وتسليمه في موضع معين؟ تسليمه في موضع معين من قبيل ان يقول تسلمني في بلدي اليف، ولكن هذا بلد اليف محلتين قريب داخل البلد، خارج البلد في اي منطقة شمالية جنوبية، لعله يقول بأنه أنت قلت له سلمني في بلدي قم، افترض لكن أخذ أسلمك في قم، هو يأتي بالبضاعة ويأتي بالمبيع إلى باب الحرم يقول تعال استلم مني، يقول لا أنا ما أريد، أنا أريد في سلارية، فحملها من باب الحرم إلى سلارية يحتاج إلى مؤونة ولا يحتاج إلى مؤونة، ها؟ فقوله إلى موضع معين إشارة إلى حمله إلى سلارية مثلا، وقوله وتسليمه كذلك إشارة إلى تسليمه في بلد كقم مثلا، ثم ورهن يقول بابا هسه أنا دا أعطيك هذا المبلغ، شنو الضمان بأنه أنت في الوقت المقرر راح تعطيني البضاعة؟ تعطيني وثيقة، أي وثيقة إن كانت، تعطيني رهن بيدي يكون عندما تسلمني المبيع أنا أرجع لك ماذا؟ الوثيقة والرهان، وضمين يشترط ضامن، وهو أنه يقول بأنه واحد يضمنك بأنه أنت في الوقت رأس الأجل تعطيني البضاعة، ورهن وضمين يعني ضامن، ويمكنه أن يشترط أن يكون المبيع من غلة أرض معين من حق ذلك، يقول أنا أريد حنطة ولكن الحنطة التي تزرع في المنطقة الكذائية، وكون المبيع من غلة أرض أو كون المبيع من غلة بلد لا تخيس فيها تلك الغلة غالبا، يقول أنا أريد من ذاك البلد ولكن بشرط أنه الزراعة أو الحنطة اللي تخرج هناك لا تخيس بسرعة بسرعة، وإلا إذا كانت تخيس بسرعة بسرعة لا يمكن أن يعطي، لابد أن تكون فيها قدرة على البقاء ونحو ذلك. مسألة وهو أنه جنابك اشتريت شيء على نحو السلم فالمبيع مؤجل، هنا توجد حالة، الحالة الأولى أنه هل يجوز لك أن تبيع ذلك المبيع قبل حلول أجله أو لا يجوز؟ الآن أنت اشتريت 1000 كيلو من الحنطة، التفت جيدا، بعد 3 أشهر تسلم لك، الآن هذا اللي اشتريته قبل أن يحل الأجل، طبعا قبل أن تقبض من الواضع لأن القبض بعد حلول الأجل، فقبل أن يحل الأجل يمكنك أن تبيع هذه الحنطة أو لا يمكنك؟ الجواب لا يمكن، هذا واضح. سؤال ثاني وهو أنه أنا اشتريت حنطة وحل الأجل لكن قبل أن أقبضه منك، بعد ما قبضت من البائع يحق لي أن أبيع أو لا يحق لي أن أبيع؟ إذا حل الأجل ولكن قبل أن يقبض المبيع يجوز أن يباع أو لا يجوز؟ يقول يوجد قولان في المسألة، قول يقول بالحرمة وقول يقول ماذا؟ بالكراهة. وجه الحرمة لأنه عندنا أدلة دلت على أنه بيعه قبل قبضه لا يجوز، ولكنه وجه الكراهة أنه دلت أدلة على أنه ماذا؟ يجوز، فنجمع بينهما ماذا؟ على نحو الكراهة. قال وكذا يجوز بيعه يعني المسلم فيه يعني المبيع بعد حلول أجله ولكن وقبل قبضه على الغريم نفس البائع وغيره أيضا ولكن على كراهة مكروه. لماذا؟ للنهي الوارد في ذلك، وهي الرواية العامية التي ينقلها أو الرواية التي وردت في الوسائل نفس المصدر، يقول المروى عن الرسول العظم صلى الله عليه وسلم في ذيل هذا الحديث لا تبعه حتى تقبضه، يقول للنهي عن ذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبيعن شيئا حتى تقبضه. تقول مولانا لا تبيعن النهي والنهي ظاهر في الحرمة كما تعلمون، لماذا حملته على الكراهة؟ قال المحمول على الكراهة. هسه لماذا محمول على الكراهة؟ لأنه دلت عندنا أدلة أخرى قالت ماذا؟ يجوز البيع أو إطلاقات أدلة البيع. إلا أن بعض الفقهاء، هذا قول بعض الفقهاء، قال وخصها أي الكراهة بعضهم بالمكيل والموزون، وثالث خصها بماذا؟ بما يسمى طعام، إلا أنه ورابع وحرم البيع بعد الحلول وقبل القبض آخرون فيهما يعني في المكيل والموزون والطعام، وهو عنده وهو الأقوى. التفتوا جيدا، إذا قول قال بالجواز مطلقا ولكن على كراهة، قول قال الكراهة مختصة بالمكيل والموزون وفي عما عداه فلا يجوز. قول قال الكراهة مختصة ماذا؟ بالطعام. وقول قال الحرمة موجودة فيهما وما عداه فهو جائز. وحرمه آخرون فيهما يعني في المكيل والموزون والطعام وهو الأقوى. ما هو الدليل؟ قال حملا لما ورد صحيحا، هذا من قبيل الوصف المشعري بالعليات، حملا لما ورد صحيحا، حملا لما ورد صحيحا من النهي، حملا على ماذا؟ حملا على ظاهره، لأن النهي ظاهر في الحرمة. تقول خب ماذا تقول في الرواية المعارضة التي دلت على الجواز؟ يقول ضعيفة السند لضعف المعارض الدال على الجواز الذي كان سببا لحمل النهي على الكراهة. تقول عندنا دليل يقول وحديث النهي عن بيع مطلق ما لم يقبض لم يثبت عندنا. وآخر التفتوا جيدا، الشارح ماذا قال؟ الماتن ماذا قال؟ قال يجوز بيعه بعد حلوله وقبل قبضه مطلقا، سواء كان مكيلا أو موزونا أو كان طعاما أو كان غيره مطلقا. الشارح ماذا قال؟ هذا الماتن. الشارح ماذا قال؟ قال يحرم في ماذا يحرم؟ في المكيل والموزون والطعام. خب ما على هذه الأمور الثلاثة ماذا تقول شيخنا شهيد الثاني؟ قال أقول جائز. فإن قلت عندنا دليل نهى عن البيع مطلقا قبل القابض، قال لم يقل عندنا مثل هذا الحديث حتى يقول بالحرمة مطلقا. وحديث النهي عن بيع مطلق ما لم يقبض لم يثبت. هذا كله إذا أراد أن يبيع، هذا كله إذا أراد أن يبيع قبل الحلول بعد الحلول وقبل القابض. قال وأما بيعه قبل حلوله أي قبل حلول وقت المسلم فيه فلا، لعدم استحقاقه حينئذ، بعد المشتري لم يستحق المثمن حتى يكون قادرا على صحة بيعه. نعم يمكنه أن يصالح عليه، نعم لو صالح على المسلم فيه بأن يجعله موردا للمصالحة فالأقوى صحة المصالحة. مسألته وإذا دفع المسلم إليه، المسلم إليه، وإذا دفع المسلم إليه فوق الصفة، مسلم إليه عن البائع هنا، وإذا دفع المسلم إليه بلي وإذا دفع فوق إيه دفع البائع، البائع دفع المسلم إليه من هو؟ لا دفع يعني وإذا دفع البائع المسلم فيه، هذا المسلم إليه من هو؟ هذا البائع بعد. وإذا دفع المسلم إليه فوق الصفة يعني دفع مبيعا فوق الصفة، كانت الدرجة التي يريدها 10% من الجودة هذا يدفع أجود منها 20%. وهنا يجب على المشتري أن يقبل أو لا يجب؟ يقول بلي كيف عليه، ولعله لا لا يكيف عليه، هو غرض عنده بأنه جودته تكون درجات أجيال 10 لعله هذا، أو تكون منة عليه وهو لا يريد أن يتحمل هذه المنة. فلهذا يوجد قولان، قول يقول بلي يجب عليه أن يقبل، وقول يقول ماذا؟ لا يجب عليه أن يقبل لأنها منة. وإذا دفع المسلم إليه فوق الصفة وجب القبول على المشتري، لماذا؟ لأنه فوق الصفة، لأنه خير وإحسان هذا المقتضي، فالامتناع من هذا الخير والإحسان عناد، هذا أولا. ولأن الجودة صفة ولا يمكن فصل هذه الصفة عن ماذا؟ عن المبيع، فهي تابعة للمبيع. وهذا بخلاف ما لو دفع أزيد قدرا يمكن فصله ولو في ثوبه، هو كان يطلب 10 أذرع الآن يطلب 11 ذراع، يقول لا هنا لا يجب عليه أن يقبل لأنه بإمكانه أن يقطع ماذا؟ هذا الذراع. وقيل لا يجب أن يقبل لما فيه من المنة. أما لو دفع إليه البائع دفع إلى المشتري ماذا؟ أما لو دفع إليه المشتري دون الصفة يجب عليه أن يقبل أو لا؟ يقول لا. مثلا اشترط أن يبيع، اشترط أن يكون المبيع عبدا، افترض أن المبيع كان عبد، اشترط أن يكون خياطا. هسه هذا المبيع وهو العبد ليس خياطا لكنه كاتب، والكتابة أفضل من الخياطة، ويجب عليه أن يقبل ولا يجب؟ يقول لا يجب. لماذا؟ لأن حقه عبد خياط، وهذا عبد ماذا؟ عبد كاتب. قال ودونها، أي دون الصفة المشترطة، لا يجب قبوله على المشتري وإن كان أجود المبيع من وجه آخر، لأنه أي هذا الأجود من وجه آخر ليس حق المشتري، لعله مع تضرره به، مع تضرره به. ويجب تسليم الحنطة ونحوها عند الإطلاق. يأتي والحمد لله رب العالمين.